بيسترزقوا من هالشغلة هذه.
طيب بالنسبة للثروة الزراعية والحيوانية، ايش هي اكثر المنتجات الزراعية والحيوانية اللي كانت قرية بيت دارات تنتجها؟
القمح والشعير، العدس، الذرة، الزيتون، الحمضيات بأنواعها كانت موجودة في البلد. بعدين في الفترة الأخيرة بعد ما زرعت بعض البيرات تم زراعة الخضار بشكل كبير، وكان بتفيض عن حاجة السكان، ما كانش في بين الناس بيع ومشترى. لعلمك اللي عنده قمح يعطي اللي ما عنده، اللي ما عندوش، اللي عنده صبر ياخذوا الناس منه ببلاش، اللي عنده تين الناس تاخذ منه ببلاش، ياخذ هو عنب من اللي عنده عنب. كان مبدأ مبادلة المواد الزراعية بين الناس،
النظام اللي كان سائد المقايضة،
المبادلة مبادلة. وبعدين ياخذ الواحد يخش على اي مكان ياخذ ويطلع، ما حدش يقول له ايش بتسوي او ليش، لانه هم عارفين انه هذا بياخذ عنده قمح بكره انا باخذ منه شعير. فكان المبدا التبادل او المقايضه ماشي بين الناس.
يعني طب اكثر شيء، يعني حكيت لي المنتجات كلها الزراعيه، طب اكثر شيء كانت مشهوره في القريه
كان القمح.
القمح
القمح والزيتون. لعلمك زيتون كان فيها كمية كبيرة، زيتون، شجر زيتون كفري قديم من أيام الرومان.
طيب أين تقع البيادر في القرية؟ قد مساحتها؟
في الجهات الأربعة. مساحة القرية 16,000 وحوالي 500 دلم.
مش مساحة القرية، مساحة البيادر نفسها.
ما هي هذه مساحة البيادر 16,500 دلم. القرية لا تأخذ، تأخذ شيء، شو 3-4,000 بني آدم ساكنين في حيز بسيط يعني. فكان بقية القرية عبارة عن مناطق زراعية من بيارات ومن حقول.
طب كان في زراعة شتوية وصيفية؟
كان في الذرة زراعة صيفية، وبقية الحنطة والقمح والشعير زراعة شتوية.
طيب الأعلاف من وين كنت تشتروها؟
الأعلاف كل بني آدم كان مكلف بإطعام حيواناته من إنتاج أرضه.
طيب اللي ما كان عنده أرض وكان عنده حيوانات؟
قليل. قليل كان يخدم في الجرن وياخذ ويقدر بياخذ تبن وبياخذ علف لمواشيه. يعني كان هذا بيروح بيحرث ارض الناس، عنده لمؤاخذة بهايم بيحرث فيها ارض الناس، فبده يوفر لنفسه ايش وللحيوانات المؤونه اللي بده لطول السنه. فكان بعد عمليه الدراس درس المحصول وتجفيفه واخذه ياخذ هو تبن وياخذ قصل وياخذ علف عشان يطعم الحيوانات طول السنه.
حكيت لي انه كانت قريه بيت دارات مشهوره بالفواكه، واخر فتره صارت خضروات كمان.
خضار.
فبالنسبه للفواكه والحمضيات كان في بساتين معينه مشهوره في القريه
نفسها، البيير نفسها.
طب في اسماء لهذه البيير؟
قلت لك عنهم، بياره نصار وبيار. انا قلت لك عن البيير، شايف اللي انا ذكرتهم في الاول، لك عيد لك اياهم ثاني.
طب اساليب الحراسه اللي كنتوا تستخدموها قديمه او كان كنتوا تستخدموا الات زي التراكتور مثلا
بالنسبه للحراسه لا لا كله اساليب
قديمه
حرث عن طريق المواشي حيوانات.
طيب في القريه كان في معصر الزيت؟
الزيت ما كانش بيعصر عصر. كان بيتاخذ الزيتون في موسم ما ينبت فيه الزيت بعد شهر 9، وكان بيدقوا دق النسوان في البيوت بتدق الزيتون وبينحط في ميه بتغلي سخنه، فبتلاقي على طول الزيت طفى على وجه الميه، فبتبدا ايش هي تزيح بايدها او باي شيء تاخذ زيت، تاخذ الزيت اللي بيطفو فوق دق الزيتون.
طب ما كنتوش تستعينوا بمعاصر مثلا موجوده في قرى ثانيه، ولا هي هذه الطريقه المتعارف عليها؟
هذه الطريقه اسمه زيت فقش سموه، هذا انظف انواع الزيت. في معصره كانت في الزود كانوا بيروحوا لها.
طب الزيتون كنتوا تنقلوه بالسيارات ولا بالدواب؟
لا بالدواب كله.
كنت بدك تحكي ايش
عن بالنسبه للزيتون؟ كان في حجر دراس للزيتون، وكان بيدرس عن طريق الحجر هذا، وبيصفى برضه بالمية السخنة وبيتاخذ وبيخزن عند الناس في جرار لطول السنة.
طيب بالنسبة للحبوب كنتوا تطحنوها بمطحنة ولا في البيت؟
الحبوب إذا كان في حالة طار أو ما فيش طحين في حاجة اسمها طحون يدوية، فالربة البيت كانت بتجيد عملية طحن الحبوب. لكن كان بيروحوا أول زمان في الزمن الماضي على الزود، وبعدين لما صارت مطحنة بيت دراس صاروا يطحنوا في البلد.
يعني داخل كان البلد. بابور أو مطحنة لبيت؟
كان في مطحنة، مطحنة كبيرة كانت تطحن.
موقع هاي المطحنة
في نص البلد.
مين كان بيملك البابور هذا؟
واحد اسمه الأدعس من زدود.
كنتوا بتطحنوا بالإيجار بالمال أو على
نظام؟ كان بياخذ يعني كان بياخذ على الكيس مبلغ رمزي قرش أو اثنين، مش كتير يعني. أو كان بياخذ من نفس الإنتاج، من نفس القمح، من نفس الطحين. كان بياخذ جزء من الطحين، جزء بسيط من الطحين.
طيب كان في تبادل بين بالمنتجات سواء الزراعية أو الحيوانية بين القرية تاعتكم والقرى المجاورة؟
كان في تجار يبيعوا ويشتروا على بعض، بيعوا شراء. يعني كان مثلا واحد بيجيب معاه 20-30 راس غنم وبيجي على البلد، ناس واحد لحام بيشتريهم بيعطي له بدلهم بقرة أو بيعطي لهم بدلهم. فكان في تبادل، يا إما بيدفع ثمنهم نقدا، كان في فلوس، كان في مصاري، فكان والمصاري كان أغلبها ذهب. يعني تركيا خلفت
عملات ذهبية،
خلفت النقد الذهبي. تركيا النقد الجديد اللي ابتدعته بريطانيا.
طيب بالنسبة للعلاقات الاجتماعية اللي كان متعارف عليها في موسم الزراعة والحصيد، ممكن توصف لنا إياها؟ مثلا كيف كنتوا تساعدوا بعض أنتوا كقرويين في نفس القرية ومع قرى ثانية كمان؟
أول خلينا في القرية. القرية لما كان فيه بني بيجي بيبدأ المطر، أول تبشير المطر بتروح الناس بتحرس الأرض. اللي ما عندوش بهايم عشان يحرس أرضه بيستأجر للحياة فبتحرس الأرض. اللي ما عندوش مواد بذار قمح نظيف أو غلة نظيفة يبذر منها كان بيدين من جاره أو بيدين من زميل له أو من أهل بلده، بياخد وبيبذر الأرض. بعد ما يبذر الأرض طبعا بدها اللي هي رعاية، لازم بمجرد ما تطلع الأرض ما يطلقهاش لا غنم الناس أو لا بقر الناس يأكلوها. فكان كل إنسان بيحافظ على دوابه من أنها تروح تهجم على أرض فلان وتأكل زرعه.
طيب في أثناء الزراعة كنتوا بتستخدموا أهاديج أو أناشيد أو أغاني معينة؟
كانوا بغنوا.
فاكر أي أغنية؟
والله أنا مش فاكر، بس كان في وهو بيقود الجمل في الحراث بغني له، وهو بيزرع بغني عتابة وميجنة ومويل كثيرة جدا. والله أنا مش متذكر. أنا كنت كاتب بعض الحاجات لكن مش متذكر.
طيب بالنسبة للنحل كان في اهتمام تربية النحل؟
بالعكس، النحل كان بيجي بعض مرات بتلاقيه قرطوس كبير جدا على ايش؟ على شجرة كينيا مثلا. فكان بيروح واحد وبياخذ جرة او بياخذ وعاء وبيدخل النحل هذا فيه بطريقة معينة، تدخين او حاجات زي هيك. فبيجمع النحل هذا وبياخذه عنده، بقعد النحل ويمكن يعمل ويمكن ما يعملش عنده.
يعني مش كتير كانت مشهورة؟
لا في النحل في العسل مش مشهورة.
طيب بالنسبة للمساعدات كان في مساعدات توصلكم الانتداب البريطاني؟
كانت بعض الناس تشتغل في الكامب اللي موجود في معسكر الجيش الإنجليزي.
طبعا هنا أنا بحكي على أساليب الزراعة والري يعني.
لا 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 لا
ما كان.
لا لا
ولا كانت تعطيك القروض الزراعية.
كانت بدها كانت بدها ضريبة.
يعني كان في مثابة
إعاقة بالضبط ضريبة تأخذ الضريبة ضرائب كثيرة جدا. الضرائب فرضت علشان الناس تسيب الأرض. في ناس ما كانتش تقدر تدفع ثمن الأرض فكانت تستولى عليها بريطانيا من كثرة ما كانوا بيفرض ضريبة عليهم.
طيب عمو بدنا نحكي عن المهنة والعقارات والأملاك قبل النكبة. طبعا أنت مواليد 1948. طيب قبل 1948 كنت بتدرس أو اشتغلت وانت طفل صغير؟
لا كنت بدرس.
كنت بتدرس
أما كنت بساعد في البيت يعني.
طيب شو المهنة اللي كان والدك اللي اشتغل فيها؟
مزارع.
مزارع كنت تساعده. طيب أكثر مهن كانت مشهورة؟
الزراعة.
أكثر حاجة الزراعة.
أكثر حاجة الزراعة.
طيب بالنسبة لقريتكم أو أول حاجة لعائلتك أنت بتقدر تعدد الأملاك أو أكثر الأملاك اللي كنتوا تملكوها؟ مثلا العقارات البيوت المحلات
كان في
وثائق يا ريت برضو.
كان في عندهم عند أبوي أنا وعمي كان لهم بيارة. وكان في أرض زراعية. البيارة كانت مزروعة بالحمضيات برتقان وليمون وفرنساوي هذا السكري وبعض رمان وحاجات يعني كل جميع أنواع الزراعة. زراعة الحمضيات والفواكه كانت مزروعة فيها. كان مزروع عندهم تين وكان مزروع بعض شجرات العنب. الجميز هذا كان مزروع في كل مكان. كل مكان كانت تلاقي فيه جميز. شجر السدر مزروع في كل مكان اللي هو بيعمل تمور حلو. فكان احنا إنا ارض وبنزرع فيها ومعتشين منها وساترانا و24 جراط غيرنا زينا يعني 16 ألف دلم اللي هي مساحة بيت دراس كانت موزعة على الأربع أرباع بحيث انه الكل مستور.
يعني كل سكان القرية كانوا
كل سكان اغلبهم كان ملاك.
بنحكي عن عيلتك،
ايش
الاملاك اللي كنتوا تملكوها؟
احنا كان في بياره 26 دلم اللي معاها الوثيقه تبعت اللي اعطيتك اياها.
هاي الوثائق فرجينا اياهم.
عمي كان معاه برضو وثائق زي هيك. هذه اوضح. هذه
شهادة تسجيل أرض. هاي
شهادة تسجيل أرض. هيا هذه باسم حسن نصار اللي هو أبوي أنا. وريها.
طبعا هنا اسم المالك لهذه الأرض حسن نصار عبد اللطيف نصور.
في بيت دراس واسم القطعة موجود عندي وكله تمام. هذه برضو كانت حصة أبويا وإخوته. حصة أبويا هذه 16 دلم اللي هم بيارة. هيها عندي 16 دلم.
المالك نصار عبد اللطيف منصور
اللي هو أبوه أبوه لأبويا.
طبعا 16 دنم وبالأمتار كانت 828 متر
زائد 828 متر
زائد 128 متر كمان يعني بطلع 900
متر. هنا خمس زلمات أرض مفتلح أرض زراعية. هيا عندك خمس زلمات باسم حسن نصار أرض زراعية.
حسن نصار عبد اللطيف منصور.
أرض ميري زراعي أرض مفتلح.
ميري زراعي يعني أرض مفتلحة.
هي عندك هنا أرض مفتلح برضو دلم باسم حسن نصار
برضو نفس المالك حسن نصار عبد اللطيف منصور المساحة هنا كانت دنم واحد وبالأمتار 728 متر. طبعا أرض مختلحة برضو وتاريخ كتابة هذه الوثيقة كانت 7/6/43 قبل النكبة طبعا. كانت هذه أكثر الوثائق طبعا بالدلع
هذه اللي موجودة هذه اللي موجودة مع ذلك اللي سبناه في البلد
طبعاً
يعني هذا هذا ما يثبت على انه ارض فلسطين كانت ملك للسكان حقهم هذا حق الفلسطينيين في ارضهم.
طيب هذه بالنسبه للاراضي كمان كان في ملك اكيد مواشي ودواب
طبعا
وكل هاي اشياء تركتوها من الدور طبعا
الدور
البيوت نفسها
صحيح. البيوت نفسها اللي موجوده
صحيح.
بعدين ما جد على الارض بعد 43 تحولت الأرض إلى بعير في أرض تحولت لبعير والبعير هذه تنتج إنتاجات غزيرة جدا من المواد فهذه كلها برضو وثائقها ظلت في البلاد.
وفي أشياء ممكن ما كانش إلها وثائق ولكن هي حق وملك
حق وملك
صحيح. طب بالنسبة للمواشي والدواب اللي كنتوا تربوها زي جمال أبقار أغنام وين كانت البيت بالنسبة للبيت تبعكم؟
كل بيت أو أغلب بيوت أهل القرية المزارعين كان عنده عبارة عن مكان بيسموه بايكة كبيرة لتربية المواشي.
وصفنا بشكل عام الطراز المعماري للبيت وين كنتوا تربوا المواشي؟
البيت كان عبارة عن عدة غرف السقف تبعه كان عبارة عن طين الحوائط سميكة جدا خميلة المعيشة داخل البيت كله من جوا مقصور بطينة ما فيش أسمنت ولا حاجة ولا بعرفوه كانوا فكانت هذه غرفة للأب والأم وكان في غرفة ثانية للأطفال أغلب الأحيان وكان في غرفة مجاورة للمواشي كانت المواشي دائما في جنب في ناحية من البيت يعني الدار دلم مثلا في منها جزء مخصص لتربية المواشي طبعا الدجاج والحمام وهذا شيء كثير جدا ولا يعني ما فيش بيت يخلو من تربية الفراخ الدجاج والحمام وكان كل هذا تغذية مش بيع للأكل.
طب بالنسبة للطراز المعماري نرجع مرة ثانية للبيت
للبيت
للأقوات الهندسة المعمارية اللي كانت موجودة نظام الشبابيك البواب
شوفي فيها. كانوا بيجيبوا عبارة عن بلحة كبيرة هذه تعتبر في النص محطوطة وبيحطوا عليها جريد نخل كثير وبعدين بيحطوا عليها الطينة من فوق طينة مخلوطة بقصل القصل هذا اللي هو نتاج عملية درس المواد الغلال أو عدان ذرة أو أي شيء المهم أنه يمسك الطينة فوق الخشب والخشبتين ثلاثة أو بسموها حمارة أو هي حمالة الحمالة هذه بتشيل السقف. في البيت كان في باب طبعا كبير جدا بيسع لو في جمل بده يعدي منه بيعدي لأنه البنى نفسه عالي وكانوا بيتعاونوا أهل القرية أو أهل الحارة أو العائلة نفس كلها بتتعاون في بناء بيت لأي بني آدم يعني لما إنسان بده يشرع في بناء بيت له فكانت الحارة بتيجي بتتعاون معاه في بناية البيت.
طيب يعني كانت العلاقات الاجتماعية كتير وطيدة
جدا جدا.
طيب يمكن حكينا في النقطة اللي بدي أحكي عليها ولكن للتأكيد كان في هناك وجهاء معروفين في القرية بيصلحوا بين الناس غير المخاتير ونظام الدواوين وهيك
هم المخاتير هم المخاتير اه.
طيب كانوا هذول الوجهاء يروحوا يطلبوا ايد البنت مثلا ما تتزوج؟
لا لما كان واحد بده يتجوز كانت العملية بتتم اول اشي عن طريق النساء بيقولوا عند فلان وهذا كان بيتم بعد جمع الغلة وبعد درس المواد وتخزينها
يعني كان في موسم معين كمان للزواج؟
اه طبعا وهم مشغولين في الزراعة وفي الحصيد وفي الدراس ما كانش حد بيطلع على حدا لكن موسم الزواج كان بيتم بعد هيك بفضوا الناس إذن مسوه بروحه. والله فلانة عندها بنت كويسة ممتازة بروحه، أمها كويسة، أبوها مش محكوم، كذا يعني بإلهم مواصفات خاصة في البنت اللي بدهم ياخدوها. مين الزلمة في البيت بالعربي؟ فإذا كان الراجل هو راجل
محكوم،
إذا محكوم شد البنت من كمها بتطلع لأمها. ما بي يعني بتلاقي إلها برضو، كل إنسانة إلها اللي يدور عليها.
طيب أشهر الأشخاص في حمولتك اللي كانوا يعني بمثابة وجهاء للعائلة أو للحمولة تبعتك؟
كان أبوي وعمامي وجراجي ودار منصور والمختار، يعني مجموعة ناس كلهم أفاضل وكلهم عندهم دين، ما كانش حد يطغي على حد ولا كان حد يبوق في حد، ما كانش في عندهم الضغائن والأحقاد اللي موجودة اليوم. عندهم كان مبدأ التسامح، كان عندهم مبدأ الاحترام، الصغير يحترم الكبير. هذا كان يعني مبدأ لغاية اليوم الناس ماشية، أغلب الناس القدامى ماشي عليه. في حد كان يطلع في أبوه، في حد كان يلاقي أبوه ما يبصش على إيده، في حد كان ما يحترمش الكبير، في حد كان ما يحترمش المدرس، ما فيش. يعني كان احترام متبادل بشكل تربية دينية أخلاقية ممتازة كانت، والأساس الأم في البيت. يعني كانت الأم عبارة عن مربية فاضلة، إذا أبوها شجاني وتعباني وكل شيء تصنع فيصنعوا زيها، البنات يطلعوا متربيات زيها.
أمه مدرسة،
كان ولد يجيب حاجة من برات البيت وأمه ما تقولوش هذا من وين أو جيبها من دار مين، مش ممكن، مطرح ما جبتها رجعها. فكان بيمتاز أغلب الناس بالأمانة، ما كانش فيه لا فلاتة ولا ذشارة ولا رزالة ولا قلة حياة، ما كانش هذا كلام موجود.
طيب حلو كلام كثير. فبالنسبة للأشخاص اللي كانوا مشهورين في الشعر الشعبي والزجل، كان في ناس مشهورين فيه؟ احنا حكينا انه قلت لي توي على واحد كان يروح،
كان في محدث اسمه، كان في محدث حافظ سيرة بني هلال وحاجات زي هيك ويحكي، اسمه علي حمد، كان ضرير وكان يعني مجلسه لا يمل.
يعني هذا ممكن يعني نقدر نعتبره حكواتي.
حكواتي كان بي.
طيب في ناس مشهورين من القرية
مشهورين،
مثلا طبيب او دكتور معروف
حاليا؟ كثير حاليا، كثير عشرات، انا كاتب عنهم صفحات.
طيب متذكر اسم قائد عسكري خاض ثورة مثلا 36 او حارب ايام النكبة من قرية بيت درع؟
لا
مش فاكر.
لا لا.
طيب بالنسبة
في الـ48 في الـ48 في الـ48 كان في بطولات في البلد، يعني كان في ناس عملوا الهوايل. يعني واحد كان بيضرب على المدفع فوق المدرسة اللي كنا بنتعلم فيها، يهودي، في أحد الهجمات اللي هجموها على البلد طلع له واحد أعزل معوش إلا بلطة، هذا كان بيضرب على المدفع الهون قطع راسه بدون ما يشعر بوجود هذا الإنسان، قطع رقبته أخذ راسه وراح فيها على المجدل عشان يرفع معنوية المناضلين اللي هناك.
هذا قرية بدرة. طب مش فاكر شو اسمه.
أما اسمه أنا فاكر بقول لك عنه غيره، بس هاتي سؤال غيره وأنا بجيب لك إياهم. هذول بجيب لك إياهم أنت لو كان. نعم.